الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نستأنف ما كنا بدأنا وإياكم مدارسته من قصار سور المفصل خلال الفصل الثاني للعام الماضي، وإن شاء الله تعالى نحاول أننا نكمل خلال الفترة القادمة بإذن الله عز وجل. سيستمر الدرس مغرب يوم الاثنين كما كان سابقا إن شاء الله تعالى إلى أن ننتهي. كان هناك حقيقة طلب من المشايخ في قضية أن يكون هناك شرح لرسالة قواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله، وسواء كانت تلك الرسالة أو غيرها، لعلنا إن شاء الله تعالى ننظر أقرب فرصة ممكنة، وإن شاء الله تعالى نضع فيها جدول نعلنه لكم بإذن الله عز وجل. أما درس يوم الاثنين فسيستمر في تفسير هذه السور بالطريقة الموضوعية التي تنهج منهج التفسير الموضوعي التي سلكناها وشرحناها لكم في المرة الماضية، ولا مانع إذا كان هناك أسئلة حول هذه الطريقة أو حول الآيات التي نتدارسها من أيضا المذاكرة بها. كنا وقفنا وإياكم عند تفسير سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه السورة كما سلكنا معكم سابقا نأخذها من جهتين، الجهة الأولى الكلام العام عن السورة، ثم ندخل بعد ذلك في الموضوعات التي تناولتها هذه الآيات. فكما تلاحظون هذه السورة يعني في غالب كتب المفسرين والمحدثين يسمونها سورة التين أو سورة والتين على اللفظة الأولى المذكورة في السورة. وهذه السورة هي مكية على الصحيح من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، وآياتها 8 آيات وهي 34 كلمة و150 حرفا، وقلنا لكم سابقا إن هذا قد يختلف باختلاف القراءة، فلا تستغرب إذا وجدت في كتب المفسرين من يزيد أو ينقص سواء في عدد كلماتها أو في عدد حروفها أو أحيانا في غير مثل هذه السورة القصار حتى في عدد آياتها، لأن لهم مذاهب في ذلك كثيرة، لكن نحن نتكلم عن المشهور المعروف عندنا وهي قراءة حفص من طريق الشاطبي. مناسبة هذه السورة لما قبلها، تلاحظون أن آخر سورة الانشراح أو سورة الشرح إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في هذه الحياة الدنيا حتى يحقق الرضا عند الله عز وجل، ولذلك ابتدأت هذه السورة بذكر حال الإنسان مع ذلك الأمر، بذكر حال الإنسان مع ذلك الأمر. هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وهو الاجتهاد في طاعته وعبادته. ما موقف الناس منه؟ قال الله عز وجل في هذه السورة، جاء بالقسم ثم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني خلقه الله عز وجل مهيئا صالحا لهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به، قال ثم رددناه أسفل سافلين. الله عز وجل يرفع هذا الإنسان ويأبى هو إلا أن ينزل إلى ما هو أحط من الحيوانات، كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل والعياذ بالله عز وجل. ثم استثنى حال هؤلاء الخاسرين أن منهم من نجا وهو من صفته كذا وكذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الناس ما دام حالهم أنهم طائفتين، طائفة مستجيبة ناجية لها أجرها عند ربها، وطائفة خاسرة سافلة مضيعة لما يرفعها الله عز وجل له، فهؤلاء لا تشغل نفسك بهم فإن أمرهم وحكمهم إلى الله. فإذا واضح الآن الارتباط بين هذه السورة وبين الآيات أو الحديث في الآيات التي قبلها. وهكذا يقال في عامة السور، لكن مثل ما ذكرت لكم سابقا وأنا أعيد هنا الآن لأننا نحن يهمنا أن نتعرف على كيف نستفيد من علوم القرآن في التفسير، أن ذلك يعود إلى اجتهاد المفسر وإلى معرفته بدقة الألفاظ والمعاني التي تحتويها هذه الآية وتلك الآية أو هذه السورة وتلك السورة. والناس في هذا مختلفون، منهم من يجيد ومنهم من يضعف، ومن أجاد فإنه لا يجيد في كل موضع، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فقد يجيد في سورة سورتين ثلاث عشر، لكن هذا لا يعني أنه أجاد في كل الربط يذكره بين السور. ولذلك العلماء المتقدمون كانوا يحرصون على أن يكون هذا من دون تكلف، من دون تكلف، ويذمون من يتكلف في ذلك. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في ذلك وأن ينظر في أقوال أهل العلم، فإن وجد ذلك وفقا لدلائل الشريعة العامة ووفقا لدلائل اللغة العربية واستعمالاتها فليأخذ به، فإن وجده غامضا أو غير موافق لأصول الشريعة ودلائلها وقواعدها، أو غير موافق للغة العربية وأساليبها المستعملة، فليعرض عنه ولا يبالي حتى لو لم يعرف لذلك وجهها. فهذه هي القاعدة المهمة في مسألة المناسبات والسياقات والحكم وغيرها مما هي مظنة الاجتهاد. ولذلك تجد حتى المفسرين متفاوتون في هذا، منهم من يقلل منها ومنهم من يكثر منها، منهم من يأتي بوجوه مستحسنة جميلة فعلا ترى فيها عظمة هذا القرآن وإعجازه، ومنهم من يأتي بوجوه متكلفة صعبة المنال لا تفهم إلا بنوع من الإلغاز ونوع من الصعوبة وكد الذهن الذي ربما يضنيه ولا يصل فيه إلى مفهوم. والمقصود من القرآن هو العمل به، والعمل به مبني على فهمه الظاهر منه أو المستنبط الذي له دلائل وقرائن تفيد فيه غلبة الظن أو اليقين. هذه السورة كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية مسلم فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. هذا يدلنا ليس على فضيلة السورة، وإنما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في صلاته الجهرية، لا سيما في السفر كما في هذا الحديث، وفي غير السفر كما في حديث أخرى. هذه السورة لو لاحظنا أنها يعني تعالج أيضا عددا من الموضوعات، منها رفعة شأن البقاع المقدسة والأماكن المشرفة، لأن الله عز وجل أقسم بماذا؟ بموضعين وهما البلد الأمين وطور سينين. طور، جبل الطور المعروف الذي أوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام عنده كما هو واضح في سورة القصص وفي غيرها. والبلد الأمين المقصود به مكة، المقصود به مكة، وقد ورد هذا القسم أيضا في لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد. فأقسم الله عز وجل أيضا بمكة. على الخلاف في مسألة التين والزيتون، هل المقصود بها الموضع أو المقصود بها الثمرة أو الرزق الذي يسمى بهذا الاسم، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا أنها تدل على الموضع فتكون إذن المواضع المذكورة في هذه السورة أربع، وإذا قلنا أنها تدل على الرزق والثمرة فتكون المواضع المذكورة في هذه السورة موضعان، الطور ومكة. وأيضا من الموضوعات التي تدور عليها هذه السورة أن الله عز وجل كرم نوع الإنسان، لأن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن هيئة، هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم. وهذا ولذلك احتج الله عز وجل بهذا التصوير في سورة آل عمران، واحتج بهذا التصوير أيضا في سورة التغابن وهي مكية، واحتج به الآن أيضا في هذه السورة، وذكره الله عز وجل وامتن به على الإنسان في مواضع كثيرة، مثل قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهذا في سورة الإسراء وهي أيضا سورة مكية. الموضوع الثالث أيضا الذي تحدثت عنه هذه السورة بيان جزاء من كفر وجزاء من شكر، لأن الله عز وجل قال إيش فرددناه أسفل سافلين، وهذا في حال من الكافر الجاحد الذي تنكب صراط الله عز وجل، وقال فلهم أجر غير ممنون في حال من المطيع الذي آمن بالله عز وجل وصدق المرسلين وعمل بمقتضى ذلك الإيمان والتصديق. أيضا بيان الجزاء في الحساب والحساب في يوم القيامة، وهذا يؤخذ من موضعين، موضع الأول فرددناه ثم رددناه أسفل السافلين، لأنه يدل على الدخول في النار والعياذ بالله عز وجل، فلهم أجر غير ممنون يدل على ماذا؟ ها؟ على الجزاء، كما قال سبحانه وتعالى عطاء من ربك بغير حساب. ويستفاد أيضا من قوله فما يكذبك بعد بالدين، لأن الدين أيضا هو اسم ليوم القيامة كما ورد في سورة الفاتحة أيضا. وأيضا يدل عليه أيضا أحكم الحاكمين، لأن الحكم أيضا يكون في يوم الفصل ويوم القضاء، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات. وأيضا من الموضوعات التي تحدثت عنها هذه السورة عدل الله عز وجل، وذلك أنه وصف نفسه بأنه أحكم الحاكمين، وجاز المحسن بإحسانه وجاز المسيء بإساءته، وأعطى المحسن فضلا منه وإحسانا ولم يعاقب المسيء بأكثر مما فعل، وهذا لا شك أنه بيان لعدل الله عز وجل وفضله، فالعدل يتبين في الكافر والفضل يتبين في المؤمن. المعنى الإجمالي لهذه السورة أظن ظاهر أن الله عز وجل أقسم بهذه المذكورات بأن الله عز وجل خلق الإنسان في رفعة شأن وعز وحسن في الهيئة وفي العقل وفي التكوين، وتكلم العلماء رحمه الله تعالى كلاما كثيرا على مسألة كيف خلق الله عز وجل الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا كما في سورة أيضا الإسراء. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى يعني عن هذا، وتكلم أيضا قبله جاحظ، يعني مسائل كثيرة ذكرها العلماء لسنا نحن الآن بصددها. ثم بين الله عز وجل أن هذا الإنسان أبى إلا أن يتنكب الطريق ويزيغ عما أمره الله عز وجل به ويتبع هواه فيعبد هوى نفسه أو يعبد ما يدله عليه هواه والعياذ بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجاثية بعد أن ذكر الآيات الكونية الدالة على عظمته سبحانه وتعالى وذكر الواجب على الإنسان، ثم قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فلا شك أن عبادة الهوى والعياذ بالله عز وجل هي سبب وقوع الإنسان في هذا السفل وفي هذه الخسارة التي ذكرها الله عز وجل سواء في هذه السورة أو في سورة العصر أو في سورة أيضا البلد. ثم بيّن الله عز وجل جزاء هؤلاء وبيّن أن ذلك مقتضى حكمته وحكمه سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الملك الحكم العدل سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في قضية الوقفات في هذه الموضوعات التي ذكرت في هذه السورة. الوقفة الأولى ما ذكره الله عز وجل بشأن التين والزيتون. وذكرت لكم قبل قليل أن التين والزيتون تكلم العلماء فيهما على قولين. القول الأول أن المقصود بها هي الثمرة نفسها، ثمرة التين وثمرة الزيتون، وذكروا لذلك فضائل، ويكفي من فضائلها أن هاتين الثمرتين تكونان بأرض الشام، وهي أرض المحشر وأرض المنشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكر البركة ليس فقط في المسجد الأقصى بل في كل ما هو حوله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للشام فضائل، ليس هذا موضعها، لكن أنا أقول يكفي تشريفا أن الله عز وجل ذكر هاتين الثمرتين لهذا. ثم إذا أردنا أن ننظر في أقوال العلماء رحمه الله تعالى في أسباب أخرى أو حكم أخرى أو تلمس الحكمة من ذكر هذه الثمر هاتين الثمرتين دون غيرها من ثمرات، أنها أيضا مما يقتات ويكتنز وتحفظ ويتاجر بها في البلدان، ولذلك يعني هي تعتبر من الثمار التي تدخر وليست من الثمار التي هي فاكهة تؤكل في حينها أو تفسد، كمثل مثلا الموز أو التفاح، فإنها لا تكتنز إلا بأمر آخر، إلا بإضافة شيء آخر إليها كالتخليل أو العصير أو أمور أخرى، ومع ذلك أيضا قد تفسد. لكن التين والزيتون يعني يحفظ نفسه بنفسه ويسهل تنقله، ولذلك كان هذا أيضا من تجارة الصيف التي كان يتاجر بها أهل مكة إلى الشام. وهنا حكمة أخرى وهي ذكر بعض أهل العلم أيضا، وهي أن الله عز وجل يقسم بالأمور التي هي عظيمة في ذاتها ويعرفها الناس لا يستطيعون إنكارها، وهذا وارد في كل الأقسام، لكن حتى تفهم لماذا أقسم الله عز وجل بهاتين الثمرتين دون غيرها، فلمناسبة الحال، يعني نقول لك حتى نبسط المسألة نقول لمناسبة الحال. ولا شك أن مجرد القسم بهما تعظيم لشأنهما، ولا شك أن الأصل هو حمل القرآن على ظاهر لفظه، فنقول هذا هو المعنى الراجح أن المراد بها التين والزيتون هاتين الثمرتين المعروفتين. هذا إضافة إلى أن شجرة التين وشجرة الزيتون لهما منافع أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفصلوا فيها، لكن هنا يعني لا يهمنا مسألة كثير من تلك التفصيلات. القول الثاني في التين والزيتون أن الله عز وجل أقسم بالموضع الذي فيه التين والزيتون وهو الشام، وهي أرض الأنبياء كما ذكر الله عز وجل عنها وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك الموضع أيضا كما ذكرت لكم بورك فيه، وقد شرفه الله عز وجل ببعثة الأنبياء وبوصفه بالبركة وبأنه هو الأرض التي يلجأ إليها المؤمنون ويقودهم فيها عيسى عليه الصلاة والسلام حين يقتل الدجال، إلى آخر ما ورد في فضائل ذلك المكان وذلك الموضع. ويكفيه تشريفا أن الله عز وجل أقسم به، هذا إذا قلنا أنها المقصود بالتين والزيتون موضع التين وموضع الزيتون، وهما كليهما أصلا لا ينبتان إلا في ماذا؟ فيما يسمى يعني خط البحر الأبيض المتوسط، سواء كان في شمال الأرض أو في جنوبها فهي على درجة خط عرض واحد، ولذلك تجد أنها لا يمكن أن تنبت في الشمال ولا يمكن أن تنبت أيضا تحت خط الاستواء هاتين الشجرتين إلا بنوع من الضعف أو نوع من الكلفة أو نوع من الكلفة، ولا تزدهر أو يعني تجمل ويجمل ثمرها ويجمل نباتها إلا في هذا الخط، سواء كان في شمال الأرض أو في غربها، في شمال الأرض قصدي أو جنوبها. طيب الله عز وجل لما أقسم بهاتين الثمرتين أتبع ذلك بقوله وطور سنين، وهذا هو الذي جعل أصحاب القول الثاني يقولون المقصود به الموضع، لأن الله عز وجل أقسم بعدها أيضا بموضعين وهما طور سنين الذي كلم عنده موسى عليه الصلاة والسلام، والبلد الأمين الذي أوحي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن الأمة الثالثة هي أمة النصارى، وهم أمة يعني الذين كانوا يسكنون الشام، كما أن أيضا أمة موسى عليه الصلاة والسلام كانوا يسكنون الشام أيضا، كما أن أمة موسى عليه الصلاة والسلام أيضا سكنوا الشام أو هجر بهم إلى الشام. لكن على كل حال هذا القول كما ذكرت لكم يعني فيه ضعف، من ليس من جهة احتمالية الآية إليه، لكن من جهة أنه مخالف لظاهر الآية، والأصل هو حمل الآية على الظاهر ولا ينافي. فإن تشريف نبات الزيتون والتين وهو الذي ينبت بالشام تشريف للشام والعكس، فإذا قلنا أن هذا قسم بالشام فهو أيضا تعظيم لما يكون في هذه الأرض المباركة. فما دام أن اللفظ يدل على هذا ابتداء فلنقل به، ويكون الثاني تبعا له من جهة المعنى، ويكون الثاني تبعا له من جهة المعنى. طيب بس هذه حتى تفهموها، لأنها من طرق الترجيح في مسألة الأقوال المختلف فيها، وهذين القولين لا يتعارضان، فأحدهما يتضمن الآخر ضمنا. قال الله عز وجل: وطور السنين، طور السنين الطور هو الجبل الذي كلم عليه موسى عليه الصلاة والسلام، وهو معروف اليوم في جبل أو في جزيرة سيناء، في جزيرة سيناء. ويعني سنين بعضهم يقول إنها لغة في سيناء وهي المعروفة الآن، وبعضهم يقول أنه اسم لها أصلا، وأن سيناء هي محرفة منها، أن سيناء محرفة منها. لكن على كل حال ورد هذا وورد هذا في القرآن، فلا نستطيع أن نقول بأن أحد الاسمين أظهر من الاسم الآخر. أما البلد الأمين فهو مكة، ومكة فضلها أن الله عز وجل فضلها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها حرمه آمنا كما قال محتجا على الكفار: ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وسماه الأمين، وهذا لا شك أنه وصف عظيم وأيضا مهم، لأن الله عز وجل سمى رسوله أمينا وسمى أيضا بلده أمينا، كما أنه سماها ولتنذر أمة القرى، فسماها أيضا أم القرى، ومعروف أن الأم هي المحل الذي يجتمع فيه الشيء، فتقول أم الرأس يعني مجمع الرأس، فأم القرى يعني التي تتبعها القرى وتنظر إليها على أنها أشرفها وأعظمها. وهذا دليل على أن الله عز وجل فضل هذا البيت وجعل في قلوب الناس له مهابة وتعظيما حتى في الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك امتن الله عز وجل عليهم: ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، وقال لإلاف قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فامتن عليهم بهذه المنة أيضا. يعني أنا قصدي إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا سمى الله عز وجل هنا أيضا أمينا. وفي هذه الآية يعني في هذا الوصف أيضا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الكفر لن يطغى ولن يستمر في مكة. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف في مكة، فلما تأتيه الآية وتقول له: وهذا البلد الأمين، لا شك أن في هذا ماذا؟ تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم له أو تطمين له بأن المآل أن يكون هذا البلد أمينا. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يائسا، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكا في أن هذا الدين سينتصر، ولا في أن مكة ستكون بلدا إسلام وهي التي تحاربه في ذلك الوقت، بل تطرده وتطرد المؤمنين وتعذبهم كما تعرفون في مواقف السيرة. ولا شك أن هذا حقيقة يعني من عظيم منة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ومن منة الله عز وجل باختيار هذا الموضع ليكون محط أنظار المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أن الله عز وجل كرم النوع، كرم الإنسان، كرم الإنسان من حيث هو، ولذلك قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هنا مثلا في سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر، ممكن تقول هناك الإنسان المقصود به الكافر، قد فسره بعض أهل العلم، لكن هنا لا يمكن أن تقول. لماذا؟ لأن المسألة مسألة متعلقة بماذا؟ بالخلق، يعني متعلقة مش اسميها يعني ايه، متعلقه بالتكليف ولا متعلقه بالخلق؟ متعلقه بالخلق. فاذا كانت متعلقه بالخلق فانها تكون ايش؟ لا يمكن ان تكون ال هنا للات، لا الذهني ولا الذكري، وانما تكون لماذا؟ للعموم. ولذلك كل ما ورد في ايات الخلق فهو عام. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ما تقول خلقنا فوقكم يعني فوق الكفار، لا، هي فوق الكفار وفوق المؤمنين واليهود والنصارى وغيرهم، فهمتم؟ فدائما يكون الخطاب فيها للعموم. أما التكليف فإن الخطاب فيها قد يكون للمؤمنين فقط، وقد يكون للكفار فقط، وقد يكون للمؤمنين والكفار. واضح إخوان؟ هذه من قواعد الأصولية المهمة لنا في سياق الآيات، حتى تعرف أن هذه الآية يمكن أن يقال بها بالتخصيص أو لا يمكن أن يقال بها بالتخصيص بأي نوع من المخصصات. فدائما الآيات التي في الخلق لا يمكن أن يدخلها التخصيص، لا يمكن أن يدخلها التخصيص، فنقول هذا خاص بنوع أو خاص بفئة دون فئة. وهذا طبعا له أمثلة كثيرة، ربما في سورة البقرة أكثر، ربما في السورة المكية قليل، لكن هذا مثال مهم جدا لكم. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم يعني أقرب لفظة تبين لنا معناها أنها أعدل هيئة، أعدل هيئة، يعني أقامه الله عز وجل وقومه. ومعروف أن أقامه بمعنى ماذا؟ أوجده، أو 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 إن صح التعبير نقول جعله كائنا قائما. وقومه يعني أيضا عدل خلقته. ولذلك الله عز وجل كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. والعلماء رحمه الله تعالى لهم في هذا كلام طويل جدا، لعل يعني يكفيكم فيما ذكره الإمام الطحاوي في العقيدة المشهورة عنه، أن الله عز وجل كرم بني آدم على كل المخلوقات ومنهم الجن. ويبقى الخلاف بين العلماء في مسألة هل بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من بني آدم. هذا يعني مما يتوقف فيه والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأنه يكون بحسبه. فإذا جينا إلى مسألة التكليف فلا شك أن مطيع بني آدم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة مجبولون على هذا. وإذا جينا إلى مسألة تفضيل الجنس فهذا مرده إلى الله، والله عز وجل ما أخبرنا بأنه ممن فضلهم على البشر أو بأنهم ممن فضل البشر عليهم، لكن في قوله كثير ممن خلقنا تفضيلا ما يدل على أن المقصود بالمخلوقات الأرضية التي هي تعيش معهم ومن جنسهم. فإذا يبقى النظر في مسألة الملائكة كما نقول من المسائل التي الخلاف فيها مستساغ. فلو جاءنا عالم من علماء أهل السنة وقال والله الملائكة أفضل من البشر من حيث الجنس، وجاءنا عالم آخر وقال لا البشر أفضل من الملائكة، كلا القولين له وجه وليس فيه في أحدهما نص صريح بحيث نقول إليه ونقول والله الآخر خالف. لكن في بقية المخلوقات غير الملائكة فلا خلاف عند أهل السنة والجماعة في أن البشر أو الإنسان أفضل من غيرهم. ثم يبقى بعد ذلك التفاضل بالأعمال، فلا شك أن مؤمن الجن أفضل من كفار الإنس من حيث العمل والتكليف، لكن الكلام الأول من حيث ماذا؟ الجنس. فقلت لكم إنه غالب أهل السنة والجماعة يرون أن مطيعي بني آدم أفضل حتى من الملائكة، ويستدلون طبعا بآيات مثل ما ذكرت لكم على طريقة الاستنباط ليس على دلالة كما نقول المنطق، فإن دلالة المنطق لا يجوز المخالفة فيها، لكن على دلالة الاستنباط والمفهوم، وهذه مسائل يطول خلقها. فلا شك أن الله عز وجل أحسن خلق الإنسان وصوره فأحسن صوره وجعل ذلك حجة عليهم، وجعل ذلك حجة عليهم ظاهرة مستوجبة مستلزمة لطاعته وشكره وعبادته. ولذلك كما ذكرت لكم أنه احتج عليهم به في مكة كما في سورة التغابن في هذه السورة، واحتج به أيضا عليهم وهو في سورة الأعراف، وكذلك يحتج عليهم حتى في الآيات المدنية مثل ماذا؟ مثل آيات سورة آل عمران، في أول سورة آل عمران، وهو معروف أن سورة آل عمران مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد نصارى نجران، ولا شك أن هذا كان في آخر عهده بالمدينة وليس أيضا في أول عهده. ويعني الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما آتاه سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل جعل هذا الخلق القويم مهيئا، يعني الذي يهمنا منه هو ما يدور عليه التكليف. فمن خلقة الله عز وجل له الحسنة أن جعله عاقلا مدركا للأشياء، ولذلك جعل التكليف مرتبطا بالعقل، ولذلك تجدون أن العلماء لما يذكرون شروط العبادات دائما يقولون العقل، فالعاقل مثل غير العاقل مثل المجنون والصغير الذي يعني لا يفهم أو لا يدرك يقول غير مكلف، غير مكلف. وهكذا لو فعل إنسان فعلا وهو خارج عن عقله، مثل مثلا النائم، واضح إلى آخره، فجعل مناط التكليف هو هذا العقل، ولا شك أن هذا العقل أيضا هو حجة على بني آدم. ولذلك الله عز وجل نعى على الكفار: أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتفكرون، أفلم يتفكروا، أفلم يتدبروا. فتحريك العقل هذا يعني مناط للتكليف والحجة عليهم من الله عز وجل. المسألة الثانية أيضا هنا أن الله عز وجل بيّن جزاء من كفر وجزاء من شكر، أو نقول فضله على من شكر، فإن الله عز وجل قال عن الكافر: ثم رددناه أسفل سافلين. رددناه هنا ليس فيها حجة على من يقول بإيش؟ بالقدر، بل هي حجة عليه، لأن الله عز وجل رده أسفل سافلين لأنه وضع نفسه في ذلك الموضع، فالله عز وجل أخبر بالجزاء المترتب على العمل، المترتب على العمل. فمن كفر فقد وضع نفسه في السفل، والله عز وجل عاقبه بأن جعله فيما وضع نفسه فيه، كما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم بين فضله على المطيعين فقال: إلا الذين آمنوا، فاستثنى كما قال سبحانه وتعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولذلك لا تغرنك الكثرة، ولكن انظر إلى ماذا؟ كما كان السلف يقولون: انظر إلى الناجي كيف نجا، انظر إلى الناجي كيف نجا فاسلك سبيله. أما أنك تنظر إلى كثرة الناس وعموم الناس، فمن نظر إلى كثرة الناس وعموم الناس فهي كما ذكر الله عز وجل هنا أن العموم هم الذين يريدون السفل والعياذ بالله عز وجل، والمستثنون هم الذين يطيعون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقون المرسلين فيفعلون ما أمروا به، فيجازيهم الله عز وجل جزاء عظيما كما ذكر في هذه الآية: فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع، هذا معنى وهو ظاهر، وغير ممنون يعني غير ماذا؟ ها؟ غير مقطوع ولا أيوة ما في منة، إيش معنى؟ يعني ليس فيه ذلة، ليس فيه ذلة، فلا ينغص عليهم، فلا ينغص عليهم، بل يوفون أجورهم بغير حساب، بل يوفون أجورهم بغير حساب، وهذا فضل ومنة من الله عز وجل عظيمة، بل إن الملائكة تبشرهم بهذا، يعني مثل ما نقول نحن قبل أن ينتظروا النتيجة الملائكة تبشرهم بهذا، والجنة تفتح لهم قبل أن يصلوا إليها إلى آخره، واضح؟ سياق الآيات يدل على عظيم الفضل والمنة التي تفهم بها ما معنى قول سبحانه وتعالى هنا: فلهم أجر غير ممنون، أنه ليست فقط غير منقطع بل ولا أذية فيه، بخلاف الكافر والعياذ بالله عز وجل فإنه ينكد عليه ويؤذى ولا يفعل به ذلك ويدام عليه العذاب، ولا يفعل به ذلك إلا بقدر عمله. فمن أهل النار من عذابه جمرة يغلي منها دماغه، ومن عذاب أهل النار ما ذكر الله عز وجل في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وأشياء كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الأجر الغير ممنون حقيقة، يعني مثل ما ذكرت لكم، هذا يحتاج منا إلى نوع من الوقفة والتأمل فيه. ولو كنا فعلا وقفنا عند هذه الآية ونحن نتلوها ونحن نسمعها، أظن أننا لا نتوانى ولا نتكاسل عن طاعة الله عز وجل، بل عن المسارعة للبحث عن رضاه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان مهما فعل معك لا بد أن ينقطع ذلك. فلو كنت فرضا عند أب رحيم وحبيب ولطيف وسخي وكريم، لا بد لهذا أن ينقطع، إما بموته أو بفقره أو بأي تنغيص من المنغصات التي قد تطرأ عليه، وهو أبوك، يعني أقرب الناس إليك وأحن الناس إليك وفي كل هذه الصفات الجميلة. لكن أجرك عند الله عز وجل غير ممنون، لا ينقطع ولا ينغص بأي حال من الأحوال، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك السلف لما ذاقوا هذا المعنى كانوا يقولون: إن في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. لاحظتم؟ فهذا من فضل الله عز وجل ونعيمه علينا في الدنيا، أن الله عز وجل من الآن يقول لنا: ترى أجركم عندي غير ممنون، غير منقطع، وليس في أدنى أذية. أحيانا حقك الذي هو مثلا راتبك أو أجرتك على عمل ما لا تأخذه إلا بلأي وجهد وربما بتملق، وهو حقك. الله عز وجل يقول: لا، لك أجر منه فضل وإكرام سبحانه وتعالى، ويعيدك بأن هذا الأجر غير منقطع بأي نوع من الانقطاع، لا الانقطاع الذي هو التوقف ولا الانقطاع الذي هو التنغيص والتنكيد على ذلك الأجر. ثم الموضوع الأخير في هذه، أو الموضوعين الأخيرة في هذه السورة، أن الله عز وجل ذكرنا بالجزاء. قال: فما يكذبك بعد بالدين. وهذا كالتقرير لما سبق، لأنه كما ذكرت لكم أن الآية السابقة هي متضمنة أصلا للجزاء، أنه إذا قال الله عز وجل: ردنا أسفل سافلين وهؤلاء لهم أجر غير ممنون، اتضح عندنا أنه في ناس في النار وفي ناس في الجنة، وصفة نعيم النار كذا وصفة نعيم الجنة كذا، واضح؟ أكد هذا، قال: فما يكذبك بعد بالدين، يعني فالذي يكذبك إنما يكذبك لأنه يكذب بالدين، أو كما قال سبحانه وتعالى: لست عليهم بمسيطر. أنت موكول لك أن تنذرهم يوم الدين، فإذا كذبوك فأمرهم إلينا وليس إليك. واضح الصورة؟ فإذا الآية تحتمل الآن معنيين: فما يكذبك بعد بالدين، يعني فإنما يكذبك من كذبك لأنه يكذب بيوم الدين، كما قال سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لاحظتم؟ أو أن يكون المعنى: فما يكذبك بعد بالدين، يعني إيش؟ أن من كذبك فمآله ومصيره وجزاؤه في يوم الدين، فلا تشغل نفسك به، فلا تشغل نفسك به. وهذين المعنيين كل منهما له آيات تدل عليه. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، لكن المقصود هنا من هذا الاستفهام هو ماذا؟ التقرير. التقرير: هذا الذي خلقكم لا يستحق أن يكون أحكم الحاكمين؟ إذن لماذا لا تطيعونه؟ هذا الذي أوجد لكم البلد الأمين أليس بأحكم الحاكمين؟ فإن فضل هذا البلد على غيره، أو فضل هذا الرسول على غيره، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالأمر إليه ليس إليكم. حتى تقولون لماذا لا ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا لا يكون التاجر الفلاني الذي في الطائف أو يكون السيد الفلاني الذي في مكة؟ هذا ليس إليكم، هذا يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. لاحظتم؟ فالله عز وجل الآن يقررهم بما ذكروا في هذه السورة وبما هو في غيرها، أن مقتضى ما ترون من الآيات ومقتضى ما ترون من الدين والشريعة، يعني من الآيات الكونية التي هي في خلق الله عز وجل سواء في أنفسهم أو في غيرها آفاقية، أو الآيات التي يأتيكم بها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمور التي ينذركم بها ويحذركم إياها، كلها من مقتضيات حكمته. فلماذا تؤمنون ببعضها وتنكرون بعضها الآخر؟ فهذا لا شك أنه استفهام تقرير. ولذلك هذا يدل على أمور كثيرة، لعل أعظمها أمرين، وهي التي يعني سنحاول أن نختم بها. أولا عدل الله عز وجل في حكمه، عدل الله عز وجل في حكمه. فالله عز وجل ما ظلمكم إذ ردكم لأسفل سافلين بل إنما أنتم الذين أركستم أنفسكم، كما قال سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فإذا أنتم الذين أوضعتم أنفسكم في هذا الموضع، بخلاف المتقين فإنهم مثل ما نقول فقط استجابوا لله، جعلوا أمرهم لله، سلكوا الطريق الموصل إلى الله، فالله عز وجل أولا ثبتهم عليه، وثانيا أثابهم عليه، وثالثا أفضل عليهم سبحانه وتعالى، فزادهم إحسانا وعطاء من دون عمل منهم. ولهذا تجدون أن الله عز وجل عندما يذكر جزاء الكفار دائما يصفه بماذا؟ بأنه عدل وحكم وقسط ودين، دين يعني مداينة، تعطيني 10 أعطيك 10، لا تزيد ولا تنقص. أما لما يذكر جزاء المؤمنين فإنه أحيانا يذكره بالجزاء، وأحيانا يذكره بالعطاء، وأحيانا يذكره بالفضل. واضح؟ ولا شك أن هذا يرجع إلى عدله سبحانه وتعالى في خلقه. فمن عدله أنه ما زاد على الكافر أما عمل، بل جزاه بعمله فقط، كما قال جزاء وفاقا، يعني جزاء موافقا لما فعلتموه، بخلاف المؤمن قال عطاء بغير حساب. واضح؟ فهذا من حكمته سبحانه وتعالى ومن حكمه، فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. والكلام على مسألة العدل حقيقة يعني كثير، ومن أعظم عدله سبحانه وتعالى أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، وهم يقولون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ادعوا ربك ينزل علينا العذاب كما قال قوم موسى لموسى وكما قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل إيش من عدله؟ أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، بل أنظرهم حتى يصل إليهم هذا الدين، ويكرر عليهم الآيات، ويبلغهم الحجة، فإذا أخذهم أخذهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني وهو أيضا معنى مهم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أحكم هنا تكون بمعنى أتقن، بمعنى أتقن وأجود، وهذا المعنى يرجع إلى الآية المذكورة في أول السورة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فيكون إحكامه لحكمه الشرعي والقدري كما أحكم خلقه، كما أحكم خلقه، وهو لا شك ذلك حاصل، وهو لا شك ذلك حاصل، لكن قررهم إياه أنه أنتم الآن تقرون بأنه أحسن الخالقين وأنه خلقكم في أحسن تقويم، فلماذا تعترضون على حكمه وقضائه؟ ولا شك أن هذا أيضا معنى عظيم، كما قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بقي معنا كثير شيخ. طيب إذا الآن إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة اقرأ. الآن نقرأ أسئلتكم، وإذا كان المشايخ أيضا الحضور عندهم أسئلة. يعني جزاكم الله خير، يعني بعض الأسئلة أحيانا فقهية بحتة، فلعل الأسئلة الفقهية تجعلونها للشيخ حامد، هو يعني أقرب وأقوى مني في مسألة الفقه. يعني هذه الأخت تقول مكة كلها حرم، فهل مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة داخل الحرم فقط أم داخل الحرم وخارجه؟ لا، هو لا شك أن المضاعفة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف في مضاعفة الصلاة في داخل حدود الحرم، يعني ما بين الأعلام والكعبة، ما بين أعلام الحرم حدود الحرم والكعبة. أما ما كان خارج الحرم فلا خلاف في أنه لا مضاعفة للصلاة فيه، مثل عرفة ويعني مسجد عائشة وغيرها من المواضع التي هي خارج حدود الحرم، حتى لو كانت متصلة بمكة فإنها ليست مضاعفة. ولعلكم يعني في مثل هذه الأشياء تسألون المشايخ. نعم، طبعا السؤال تقول هل من كتاب في فضائل الشام؟ نعم، من كتب في فضائل الشام كثيرة، ولعل الشيخ حامد يعني يفيدكم فيها أكثر. تقول فهمت من كلامكم أنه لا مانع من القول بالقولين التين والزيتون، يعني الطعام والموضع. نعم، لا مانع منهما، لأن أحدهما مستلزم للآخر، لأن أحدا مستلزم للآخر، لكن نحن رجحنا أن المراد بها الثمرة نفسها أو الفاكهة نفسها، لأن هذا هو ظاهر لفظي ابتداء. فأما الموضع فإنه يكون معنى إضافي، فإنه يكون معنى إضافي. هل مكان جبل الطور معلوم اليوم؟ نعم معروف، جبل الطور لا يزال موجود في سيناء، لكن يعني لا يعني ذكر الله عز وجل له أن له فضلا، يعني ليس في صلاة مضاعفة ولا لمن ذهب إليه أجرا ولا غير ذلك. وتفضيل الأشياء لا يدل على وجود الأجر فيها من عدمه، واضح؟ وكذلك تفضيل الأيام إلا إذا ورد الدليل الصريح في ذلك. فإثبات الفضل شيء، وإثبات الأجر الذي يكون في ذلك الموضع أو في ذلك المكان له شيء آخر، واضح إخوان؟ أيهما أفضل، سكن مكة أم المدينة؟ والله هذا سؤال يعني محرج، لكن طبعا العلماء رحمه الله تعالى لهم خلاف في ذلك معروف. فالمالكية يفضلون سكن مكة على المدينة، يفضلون سكن المدينة على مكة، وعامة الجمهور يفضلون سكن مكة على المدينة. معنى هذه أخت يعني تذكر يعني رسالة طويلة، أنا ممكن أقرأها لكم. تقول قرأت معلومة أذكرها للفائدة، يقال أن في اختيار القسم بالتين والزيتون فائدة، وذلك أن العلماء اكتشفوا أن في الإنسان مكان يفرز مادة تمنع النسيان وبالتالي عدم التعرض لمرض الزهايمر، فبحثوا في الأعشاب وغيره عن هذه المادة فوجدوها في التين والزيتون، والعجيب أن أثرها لا يظهر إلا باجتماعهما، والأغرب أن الله قال بعد القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا يعني هذا من الأشياء التي تتلمس، لكن هل هذا يعني في الآية دليل عليه؟ لا، ليس في الآية دليل عليه. وأكبر دليل على أن الآية لا دليل عليه، يعني لا، أن هذا المعنى لا يصح أن نقول إن الآية دليل عليه، أن أهل الشام الذين يأكلون التين والزيتون يصيبهم أيضا مرض الزهايمر. يعني قصد التعمق في هذه المسائل والتعلق بها ليس صحيحا، ليس صحيح. هذا من الإعجاز العلمي أو ما يزعمونه أنه الإعجاز العلمي، لا. لكن لا شك أن الجهتين الثمرتين فوائد أو فضل على غيرها من الثمار، نعم. ولا شك أن ما ذكره الله عز وجل مثلا من أو ما ذكره حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التمر أيضا أن له فضل، نعم لا شك أن له فضل. لكن هل معناه أن التمر علاج لكل الأمراض؟ لا، هذا يحتاج إلى دليل آخر، هذا يحتاج إلى دليل آخر. فكل ما اكتشفه العلماء من فضائل التمر أو من فضائل التين أو من فضائل الزيتون أو من فضائل الرمان أو غيرها من الثمار التي ذكر الله عز وجل في القرآن، سواء يعني في ذكرها في الجنة أو مما جعله آية في الدنيا، فإن لا شك أن له فضل. ومهما اكتشفوا فذلك كله يدل بالنسبة لنا نحن على ما ذكره الله عز وجل من الفضل، أما زيادة على ذلك فلا، أما الزيادة على ذلك فلا. فمثل هذه الأشياء نقول نعم، لكن هذا لا يمنع أيضا أن يوجد أو أن توجد هذه المادة أيضا في غير هاتين التماطين، ولا يلزم اجتماعهما ولا يلزم أيضا تفريقهما. فيعني هذه الأمور لا تؤخذ إلا يعني بنص واضح صريح، أما يعني التعليلات والتماس الحكم فمثل ما ذكرت لكم منها ما هو متكلف، منها ما يصح، منها ما لا يصح، ولذلك النقاش فيها جائز أو مقبول. تقول قرأت أن الحكم شرعي وكوني وقدري وجزائي. طيب هو الشرعي والكوني هو القدري والجزائي، هو هو. فالشرعي هو الذي عليه يكون ما لا الجزاء، والقدري هو الكوني المحض الذي لا اختيار للإنسان فيه. والأمر ليس واضحا بالنسبة لي، فتكرمت بذكر الفرق بينهما. أنت مطالبة بالأمر الشرعي ولست مطالبة بالأمر الكوني، فالأمر الكوني لله ليس لأحد سواه، ولا يعلمه أحد إلا بعد أن يقع. فأي حدث يعني مثلا هل كنا نعرف أن سوريا سيقع فيها هذا مثلا ما وقع فيها الآن؟ الذي يقول أنا أعرف قبل أن يقع نقول له تكذب، لكن ممكن تتوقع تخمن، جميل، لأنك تنظر إلى معطيات معينة أو إلى أسباب معينة فتقول إن هذه الأسباب ستؤول إلى كذا. فهذا من السنن الكونية التي علمك الله عز وجل إياها، لكن لا يمكن الإنسان أن يتوقع ما يحصل إلا بعد أن يحصل. فإذا حصل خلاص انكشف وأصبح ليس أمرا غيبيا. فالأمر القدري غيب لا يمكن أن نعرفه إلا بعد أن يقع. أما الأمر الشرعي فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت ملزم به على قدر الجهد والاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا هو الذي يوضح هذا، وهو الذي سنسأل عنه. أما الأمر القدري الذي هو غيب فلن نسأل عنه، واضح، لكن نؤمن به ونؤمن أن الله عز وجل عالم حاكم مدبر له سبحانه وتعالى. ولذلك أنت مأمور عند المصائب وما يقع لك من الأمور القدرية الكونية أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فتربط أمرك بالله وتلتجئ إليه حتى لا تتخطفك الظنون والشياطين والأهواء بعيدا عما أمرك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تسأل الله الثبات وتلجأ إليه حتى لا تزيغ عن أمره الذي أمرك به. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.